الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. هذه الآية هي الآية 35 من سورة المائدة، وهذه الآية جاءت بعد الكلام عن حد الحرابة، وكذلك جاءت هذه الآية بعد قصة ابني آدم. وبعض العلماء حاول أن يربط بين هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وبين ما سبق من الآيات، فقال كالرازي في التفسير، قال هذه الآية وجه الاتصال بينها وبين الآيات التي قبلها يرجع إلى سياق الكلام على أهل الكتاب. أهل الكتاب أيها الإخوة ذكر الله عنهم في بداية السورة، في الآيات المتوالية أيضا بعد ذلك، بعض قبائح أهل الكتاب، فمن باب الاستطراد في ذكرهم ذكر أن اليهود قد هموا ببسط أيديهم إلى الرسول وببعض المؤمنين بالسوء وقصد الاغتيال لما كانوا عليه من العتو على الأنبياء وشدة الإيذاء لأنبياء الله تعالى، وأيضا النصارى كانوا مغرورين بدينهم، يزعمون أن الله أنهم أبناء الله وأحباؤه، فكانوا يعتدون على الناس بالقتل. فجاءت قصة ابني آدم لتبين أول مقتول من البشرية، ثم جاء بعد ذلك الكلام عن بني إسرائيل وعن حد الحرابة. رجعت الآيات تأمر عباد الله المؤمنين وترشدهم ألا يكونوا كأهل الكتاب في افتتانهم وغرورهم، يعني اليهود والنصارى عندهم غرور، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. هذه الآية تقول لا، انزع الغرور من نفسك، ليس بينك وبين الله صلة إلا القرب والطاعة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ليس بينك وبين الله إلا القربة والطاعة. وهناك وجه آخر للتناسب، وهذا وجه حسن ذكره أهل العلم، قال هذا التناسب على ما ينبني عليه أسلوب القرآن الكريم من كونه مثاني للهداية والموعظة والعبرة، فلا تبلى جدته ولا تمل قراءته، فمرة يأتي بأسلوب القصة، ومرة يأتي بأسلوب الحكم وبالحكم الشرعي الفقهي، ومرة يأتي بالموعظة، ومرة يأتي بذكر الجنة والنار، ومرة يأتي بذكر الأخبار، وهكذا. فالقرآن ليس سياقا متصلا واحدا بأسلوب واحد، وهذا معنى مهم أيها الإخوة، أن البعض يأتي إلى آيات الأحكام يظن أن آيات الأحكام خلص كل أحكام فقهية، تجد أن آيات الأحكام من خلال آيات الأحكام فيها التذكير بتقوى الله وبعقاب الله، كما ذكر في بداية سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، هذه أحكام شرعية. آخر الآية واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. تظن أنك عندما تقرأ آيات الأحكام فقط كلها أحكام، لا، في أحكام من خلال آيات الأحكام في مواعظ، وهذا الأسلوب الذي ينبغي أن يدرس الفقه عليه وكذلك العقيدة. من الخطأ أيها الإخوة الذي يرتكبه من يدرسون الفقه أنهم يدرسون الفقه وحده، وهذا خطأ. تأتي إلى أبواب الطهارة فيدرس الطهارة فقط دون أن يذكر أي موضوع آخر، يأتي إلى أبواب النكاح يدرس النكاح فقط، هذا من الخطأ في التدريس، هذا من الخطأ في أسلوب التدريس. القرآن ليس كذلك، القرآن يذكر آيات النكاح ومعها المواعظ، يذكر آيات الطهارة ومعها المواعظ، آية الوضوء بعدها، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، موعظة بعد ذكر أحكام الوضوء.
فينبغي أن يدرس الفقه مع المواعظ معها. لما؟ حتى لا ينتج جيل يقول نحن قلوبنا قاسية تعلمنا الفقه ولم نتعلم علم الرقائق. لا، أنت تصاحب علم الرقائق مع علم الفقه معا، تدرسهما، الفقه مع الرقائق، العقيدة مع الرقائق، الرقائق من خلال العقيدة، الرقائق من خلال الفقه، الموعظة من خلال الأخلاق والسلوك، وهكذا في كل العلوم الموعظة تدخل فيها كركن أساسي حتى يتعلم الإنسان التزكية مع التعليم، فالتزكية قرينة التعليم. أما أن يدرس الفقه وحده هكذا بجفاف، حلال حرام حلال حرام، دون أن يذكر من يتعلم الأحكام الفقهية بتقوى الله وبدين الله وبشكر نعمة الله، هذا أيها الإخوة ليس من أسلوب القرآن الكريم. ولمن أراد أن يتتبع آيات الأحكام فليقرأ، يقرأ آيات الأحكام ثم يرى هذا واضحا جليا، يرى هذه المسألة واضحة جليا. اقرأ آيات الأحكام مثل تفسير آيات الأحكام مثل أحكام القرآن لابن العربي المالكي، أو تفسير آيات الأحكام لعلي السايس، أو آيات الأحكام أو أحكام القرآن للكياه الراسي. هؤلاء كلهم يذكرون آيات الأحكام اللي هي فقط الآيات الشرعية المتعلقة، الآيات القرآنية المتعلقة بالأحكام الشرعية فقط، هكذا كتبهم بهذا الموضوع. لكن أثناء هذا الموضوع وهم يشرحوا الأحكام أيضا من خلالها تكون المواعظ مثل القرآن الكريم. فهذه الآية بعد الأحكام الشرعية، انظر الحكم الشرعي في الحرابة، حكم شرعي، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا وفي الآخرة عذاب عظيم. انظر حتى ختام الآية موعظة، خزي في الدنيا الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فجاءت آية فيها موعظة، جاءت آية فيها، حتى ما تقول والله الآيات هذه ما هو موضوعها، لا، هي موضوع، وكل واحد موضوع فيه التقوى وفيه الإيمان وفيه الحكم الشرعي، كل ما يدلك على رب العالمين. فجاءت بداية الآية يا أيها الذين آمنوا، طبعا هذا نداء من رب العالمين، هذا نداء من رب العالمين، وثلاثة أمور وعلة وغاية. هذا نداء من رب العالمين وثلاثة أمور وعلة وغاية. فأما النداء يا أيها الذين آمنوا، الأمر الأول اتقوا الله، والأمر الثاني وابتغوا إليه الوسيلة، والأمر الثالث وجاهدوا في سبيله، وأما العلة والغاية لعلكم تفلحون. فنداء وثلاثة أمور أو أوامر وعلة غاية. فالله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إذا سمعتها فرعها سمعك، إما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه، إما أمر تؤمر به وإما أمر وإما نهي تنهى عنه. ونحن قلنا أيها الإخوة إن فائدة يا أيها الذين آمنوا، ولا بأس من التكرار أن نكرر هذا المعنى، فائدة يا أيها الذين آمنوا في الآيات الامتثال، الامتثال، لأنه يقول لك أنك إذا امتثلت فهذا من مقتضيات الإيمان، وثانيا المخالفة يدل على نقص الإيمان، وثالثا الإغراء، إغراء المخاطب بوصفي بهذا الوصف على الفعل، كما تقول له يا أيها الكريم تصدق، هذا يغري على امتثال الفعل، يا أيها الشجاع أقدم، هو أصلا شجاع مقدم، يا أيها الكريم تصدق، يا أيها العالم ألقي علمك، ومقتضيات العلم من مقتضيات تعلم العلم أن يعلمه، يا أيها العالم بلغ علمك من مقتضيات تعلم العلم أن يعلمه، يا أيها الذين آمنوا من مقتضيات الإيمان، هذا إغراء على الفعل، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. اتقوا الله هنا التقوى أصلها من وقى، أصلها من وقى، اتقوا الله أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، اجعلوا بينكم وبين صفات الجلال وقاية، اتقوا الله اجعلوا بينكم وبينها وقاية، حتى لا تأتي حتى لا ينزل بكم غضب الله، اتقوا الله، اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية. وبعض العلماء قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. لما نقول الإنسان اتق الله جمعنا له الخير كله، لأننا كما قلنا اتقوا الله وصية الله للنبي، ووصية الله للسابقين واللاحقين، ووصية الله للناس أجمعين، ووصية الله للمؤمنين. فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها النبي اتق الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فوصية الله للسابقين واللاحقين، ووصية الله للناس أجمعين، ووصية الله للمؤمنين، بل وصية الله لسيد المرسلين أن يتقي الله. وخير ما يوصي بعضنا بعضا به هذه الكلمة، أفضل كلمة توصي بها أخاك هذه اتق الله. وكان بعض السلف يبعث بها إلى أخيه، يا أخي اتق الله، فإن من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. فإن من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. وقد قال عبد الله بن مسعود بحسب امرئ من الشر أن يقول له أخوه اتق الله فيقول له دع عنك هذا، خلني وربي، أو خلني ونفسي، خلني ونفسي، أبعثت علي رقيبا، حسب هذا يكفيه من الشر. لأن بعض الناس إذا قلت له اتق الله يعني كأنك تسبه، قل له اتق الله، قل لك اتق الله لحالك يا رجل، فكر أنك تسب عليه، لا، هذه ليست سبة، بل هذا تذكير بتقوى الله والإيمان بالله وبالخوف من عذاب الله. بل اتق الله أجمع من قولي اتق عذاب الله. أنك تقول اتق الله هذا أجمع من أن أقول اتق عذاب الله. لما؟ لأنك لما تقول اتق الله تأتي إلى نفس صفات الكمال والجلال في الله، أقول لك اتق هذه الصفات نفسها، كما قال الله عز وجل ويحذركم الله عذابه، ويحذركم الله ناره، ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، الآية تقول ويحذركم الله نفسه. فهذا أبلغ من أن نقول اتقي عذاب الله، أن نقول اتق الله، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. طيب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ما هي الوسيلة؟ ما هي الوسيلة؟ اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. هذا أيها الإخوة أمر من أوامر الله، أن نبتغي، أن نطلب من الله الوسيلة. ما معنى الوسيلة؟ يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه الوسيلة هي القربة، الوسيلة هي القربة، يعني ابتغوا إلى الله القربة، تقربوا إلى الله تعالى. وقال قتادة تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. ابتغوا إليه الوسيلة، تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. وأيضا قال ابتغوا إليه الوسيلة، قال ابن زيد الوسيلة المحبة، ابتغوا إليه الوسيلة، ابتغوا إليه المحبة. وقال السدي المسألة والقربة، ابتغوا إليه الوسيلة القربة. ونافع بن الأزرق سأل ابن عباس، طبعا نافع بن الأزرق رأس من رؤوس الخوارج، نافع بن الأزرق رأس من رؤوس الخوارج، هذا ناظر ابن عباس مناظرات طويلة، وابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أظهر فيها هذا العلم الذي عنده بلغة العرب وبالقرآن وبالسنة، فما يأتيه بكلمة نافع بن الأزرق إلا ويأتي بشاهد شعري لها من العرب، من شعر العرب. فيقول نافع بن الأزرق لابن عباس قال، فقال له ما هي الوسيلة يا ابن عباس؟ قال الوسيلة هي الحاجة، قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال الوسيلة الحاجة، يعني ابتغوا إليه الحاجات، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون إليه إلى ربهم الحاجة. قال نافع بن الأزرق: يا ابن عباس، وهل تعرف العرب هذا؟ هل تعرف العرب أن الوسيلة بمعنى الحاجة؟ قال: نعم. أما سمعت قول عنترة: إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخضبي، إن الرجال لهم إليك وسيلة، يعني حاجة، أن يأخذوك تكحلي وتخضبي. فلذلك أيها الإخوة، وابتغوا إليه الوسيلة القربة، ابتغوا إليه الوسيلة الحاجة، ابتغوا إليه الوسيلة تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. بعض العلماء يذكر لطيف قال: اتقوا الله. طب اتقوا الله أيضا يدخل فيه التقرب، يدخل في تقوى الله التقرب إلى الله بطاعته، لأن مش قلنا العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله؟ قال: لا، إذا ذكرت هنا التقوى مع الوسيلة فتكون التقوى بمعنى ترك المنهيات، والوسيلة بمعنى فعل المأمورات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتركوا المنهيات وابتغوا إليه الوسيلة، افعلوا المأمورات. فتقوى الله ترك المنهيات، وابتغوا إليه الوسيلة فعل المأمورات، وهذا أمر من أوامر الله، أن نترك ما نهى الله عنه وأن نفعل ما أمر الله به. وكثير من الناس أيها الإخوة تقوى نفسه على فعل المأمور، ولكن لا تقوى نفسه على ترك المحظور. كثير من الناس تقوى نفسه على فعل المأمور، ممكن يصلي صوم، لكن لا تقوى نفسه على ترك المحظور، يعني لا تقوى نفسه على ترك الحرام، على ترك الزنا، على ترك الربا، لا تقوى نفسه على ترك المنكرات. تقوى نفسه أنه يحج ويعتمر، فعنده فعل المأمورات سهل، لكن ترك المنهيات صعب. ومن أحسن ما تعبد العباد ربهم به أن يتركوا ما نهى الله عنه. قال بعض السلف: ترك دانق من حرام أحب إلي من 50 حجة. ترك دانق من حرام أحب إلي من 50 حجة، يعني تطوع، أحب إلي من أن أحج 50 مرة تطوعا. ترك دانق من حرام، دانق مبلغ معين يسير، أتركه من حرام أحب إلي من أن أحج مرة بعد مرة، لأن الحج الأول فرض، هذا مأمور، الثاني تطوع. ترك دانق من حرام ما حكمه؟ ترك الحرام واجب، ترك الحرام واجب، فترك الحرام ولو قرش واحد أفضل من أنك تحج 50 حجة تطوعا. تطوع الحج الأولى خلاص انتهى، هذه الواجب، بعد ذلك تطوع، لا، ذاك أوجب. ذاك بعض الناس تقوى نفسه على فعل المأمورات، لكن لا تقوى على ترك المنهيات. هنا الآية جمعت بين أمرين: اتقوا الله، اتركوا ما نهى الله عنه، وابتغوا إليه الوسيلة، افعلوا ما أمر الله به، وابتغوا إليه الوسيلة. طبعا عند هذه الآية العلماء يذكرون منزلة الوسيلة التي هي درجة القربى العالية، ولا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما روى الإمام أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه وأصحاب السنن الأربعة من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة، حلت له شفاعتي يوم القيامة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إلى هنا رواية البخاري، إلى هنا رواية البخاري. لأن إنك لا تخلف الميعاد، هذه الزيادة هل هي صحيحة أو ضعيفة؟ إنك لا تخلف الميعاد، اختلف العلماء فيها هذه الزيادة، إنك لا تخلف الميعاد. انظر دقة علم الحديث، قل لك الدعاء بعضه صحيح وبعضه ضعيف، بعضه جاء من طرق صحيحة وبعضه جاء من طرق ضعيفة لا تصح. فإنك لا تخلف الميعاد، بعض أهل العلم صححها وآخرون ضعفوها، والصواب أنها ضعيفة ليست صحيحة. فينتهي الدعاء عند قولك: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ينتهي إلى هنا الدعاء بعد الأذان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه وسلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة. فالوسيلة درجة في الجنة اللي هي درجة القربة العظمى. قلنا الوسيلة القربة، ابتغوا إلى الله القربة. طب الوسيلة درجة القربة التي لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. وبعض أهل العلم قالوا من معاني الوسيلة المنزلة عند الملك، المنزلة عند الملك. فالوسيلة هنا اللي هي النبي قال وسأل الله لي الوسيلة، سألوا الله منزلة عند ملك الملوك لا يدركها إلا عبد واحد. قال: وأرجو أن أكون أناه، وأرجو أن أكون أناه. فمن دعا الله تعالى أن يجعلها للنبي هذه الوسيلة كافأه النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة له، وهي أيضا دعاء. ما الشفاعة دعاء، وأنت لما تدعو، إذا لما تدعو للنبي بهذه الدرجة اللي هي الوسيلة، النبي يدعو لك أيضا الشفاعة. ما النبي إيش يعني يشفع؟ يدعو الله أن يخفف العذاب عن الخلق، يدعو الله أن يرفع درجات بعض الخلق، هذه الوسيلة. طبعا الوسيلة وابتغوا إليه الوسيلة، التوسل والوسيلة هذه مسألة تتعلق بالعقيدة. التوسل والوسيلة مسألة تتعلق بالعقيدة. والإمام ابن تيمية شيخ الإسلام له كتاب اسمه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، له كتاب اسمه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، ذكر فيه أحكام التوسل. أحكام التوسل طبعا هنا التوصل إلى الله بالمأذون به شرعا، ثم أسأل التوسل، هذا سهل يسير يعرفه كل مسلم. ابتغوا إليه الوسيلة القربة، تقربوا إلى الله بشرطين: أولا بالإخلاص، وثانيا بالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. التوصل إلى الله تعالى بالمأذون به شرعا، هذا هو، هذه الوسيلة الشرعية. لكن بعض الناس بدأوا يتوسلون توسلا بدعيا، يعني أدخلوا البدعة مسألة التوسل، فجعلوا بين الله وبين خلق الله وبين الله في دعائهم وسيلة لاستجابة الدعاء، فجعلوا هذه الوسيلة أمورا بدعية. مثلا كولي من الأولياء، أو صالح من الصالحين، أو نبي من الأنبياء، فلما يدعو يقول: اللهم إني أسألك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أسألك بكذا، بجاه الولي فلان، بجاه الصالح فلان. هذا أيها الإخوة هو التوسل البدعي، هذا هو التوسل البدعي الذي لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، التوسل بأشخاص لأجل الدعاء. طبعا التوسل المشروع التوسل بطاعة الله، واحد توسل الله في دعائه بطاعته، قال: يا رب أسألك بعمل الصالح، بصلاة الفجر اليوم، يا رب أسألك بصلاة الفجر اليوم، أسألك بدعائي، أسألك باستغفاري، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. هذا توسل بالطاعة بالعمل الصالح. الثلاثة الذين سدت عليهم الغار: إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك افرج عنا ما نحن فيه. توسل بالعمل الصالح هذا يجوز. التوسل بالعمل، التوسل بأسماء الله وصفاته: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، كل هذا توسل. توسل بعلمك الغيب بقدرتك على الخلق، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، توسل بأسمائه وصفاته، هذا توسل جائز. توسل بدعاء الصالحين، توسل بدعاء الصالحين: يا عباس قم فادعو الله لنا، إنا كنا نتوسل إليك بعم نبينا، وإنا نتوسل إليك كنا نتوسل إليك بنبينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، يا عباس قم فادعو الله لنا، ادعو لنا. أنت تقول لواحد من الصالحين: ادعو الله لنا، ادعو الله لنا، لا بأس، هذا توسل إلى الله بدعاء واحد من الصالحين، لا حرج. إذن هذه ثلاثة أنواع، هذا التوسل الجائز، وغير ذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد ولا عن الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقولوا: نسألك بجاه نبينا، نسألك بفلان أو فلان، لا، ما ثبت عن واحد منهم. ولذلك هذه الوسيلة الشرعية أن تتقرب إلى الله بطاعته. ثم قال الله تعالى: وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن شاء الله نكمل الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانه.